العربي الجديد بودكاست. فضاءاتهن. قيل سابقا إن العقل لهم والقلب لهن، الثقافة لهم والطبيعة لهن، العام لهم والخاص لهن. وعلى الرغم من تراجع هذه التنميطات اليوم، يبقى السؤال مشروعا: هل تراجعت واضمحلت فعلا، أم اكتفت بالانتقال إلى فضاءات أخرى؟ يحاول هذا البودكاست أن يضيف جديداً أو يحيي قديماً، ولا يكتفي بالوقوف على القضايا النسوية الكبرى أو العامة كثيرة التداول في الفضاء العام، بل يولي أهمية كبيرة لفضاء المرأة الخاص، ويقف على تفاصيل حياتها النفسية والجسدية والاجتماعية. إعداد وتقديم نور حريري. بشرة سوداء، أقنعة بيضاء. بشرة سوداء، أقنعة بيضاء هو عنوان كتاب فرانس فانون، الذي يناقش فيه العنصرية ويقول إننا كي نفهمها علينا أن نفهم الإنسان الأسود بصورة خاصة. كان فانون منهمكا بفهم تلك الصورة النمطية التي ألحقت بالإنسان الأسود، تلك الصورة التي يصعب تفكيكها والتي تنكشف بوضوح في نظرة خوف تلقيها طفلة بيضاء على رجل أسود يقف إلى جانبها. يقول فانون إن ما يطلق عليه في كثير من الأحيان اسم الروح السوداء هو في الحقيقة من صنع الإنسان الأبيض. وهنا يكشف فانون الآثار الناجمة عن استعمار القارة الأفريقية، الآثار التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، وتتحكم في هوية الإنسان الأسود وتجعلها دونية تابعة للأبيض. فتبنى العلاقة النفسية بين الأسود والأبيض على محاولة الأبيض تهميش الأسود من جهة أولى، ومحاولة الأسود الحصول على الاعتراف من الأبيض من جهة ثانية. غير أن الجهود التي يبذلها الأسود والمعايير التي يسعى إلى تحقيقها من أجل الحصول على الاعتراف هي في حد ذاتها من صنع الأبيض. وهنا تكون بشرة الشخص سوداء، إلا أن قناعه الذي يرتديه أبيض. وشأنها شأن الإنسان الأسود المهمش. طرحت المرأة التي همشت عبر التاريخ سؤال ما المرأة كمحاولة لفهم طبيعة هذا التهميش والتنميط الذي أصابها. ووجدت المرأة غير الغربية شيئا من ضالتها في آثار الاستعمار السياسية والثقافية، فإن جزءا كبيرا من التهميش الواقع على المرأة سببه سلسلة معقدة متشابكة من الأنظمة الإيديولوجية الاستعمارية التي تنتج صورة نمطية معينة للمرأة غير الغربية. وهنا يمارس الإخضاع والتهميش في حق المرأة غير الغربية لا من طرف الذكر الأبيض فحسب، بل من طرف المرأة البيضاء والمرأة ذات النزعة المركزية الأوروبية أيضاً. أرحب بضيفة الحلقة الباحثة الاجتماعية والكاتبة النسوية الأستاذة علياء أحمد. أهلاً بك أستاذة، وأشكرك على قبولك دعوتنا في بودكاست فضاءاتهن.
شكراً جزيلاً أستاذة نور على الاستضافة، يسعدني أن نحلق سوياً في فضاءاتنا.
هل يمكنك في البداية أن تحدثينا بصورة عامة عن نسوية ما بعد الاستعمار؟
أصبت بإشارتك إلى فرانس فانون، لأنه مهد مع عدد من المفكرين والمناظرين المناهضين للاستعمار والإمبريالية الطريقة لظهور مصطلح على تسميته نسوية ما بعد الاستعمار. فالاستعمار لم يكتفي بإحكام قبضته على الدول التي ميز اللون الأسود شعوبها، وإنما تعامل مع أصحاب البشرة السوداء وقضاياهم تاريخياً وبشكل فج وواضح عبر مواقف مهيمنة خلقت مفاهيم تمييزية تراتبية تطرح وتكرس دونية الآخر الغريب المختلف وتعتبره أقل شأناً. ستيوارت هال أستاذ علم الاجتماع، واحد من أهم المنظرين الثقافيين في بريطانيا، وصلها في خمسينيات القرن الماضي قادما من جامايكا للدراسة. يقول في مقاله العنصرية والهوية الثقافية: قبل أن أغادر لم أسمع أبدا أي شخص يشير إلى نفسه أو للآخرين بالسود، على الرغم من أن 98% من سكان جامايكا هم من السود أو الملونين، لكني لم أسمع كلمة أسود قط. يوضح هال في مقاله أن الخلق الخطابي لفئة أو مجموعة ما هو إلا فعل عنيف يجعل الاختلافات غير مرئية وينتج المعاني على هذا الأساس. فالأشخاص المصنفون على أنهم سود موجودون فقط لأنهم خلقوا بشكل استطرادي من خلال هياكل مهيمنة لها أهداف استعمارية. لا يعني ذلك بالتأكيد أنه لا توجد تدريجات مختلفة للون البشرة، إلا أن الأمر الأساسي في تصنيف فئة السود، أو بتعبير أدق في إنشاء مصطلح الآخر، ليس وصفا بريئا وإنما للاستخدام السياسي ولفرض هيمنة والسيطرة من خلاله. الأمر الذي تعتقد نسوية ما بعد الاستعمار أنه ينطبق أيضا على وجهات النظر النسوية السائدة حول العالم، أو ما يسمى النسوية البيضاء، والتي تقصر النظر عموما إلى المرأة من خلال جنسها فقط، متجاهلة بقية العوامل التي تنتمي إليها كالطبقة الاجتماعية مثلا، أو العرق، أو الأصل الإنثي، أو التوجه الجنسي، وأحيانا الهوية الجندرية. فالنسوية البيضاء تحدد معاييرا متوافقة مع واقعها وممكناته، ومنسجمة مع إمكانياتها وقدراتها المتاحة، تسعى لتحقيق وتطوير هذه الإمكانيات وإنجاز المزيد من المكتسبات، لكن بما ينسجم ويتوافق مع معاييرها هي. وهي بذلك لا تهمش فقط قضايا النساء الأخريات السوداوات أو الملونات ونساء العالم اللاغربي إنجاز لنا التعبير فحسب، بل تسعى أيضا للهيمنة عليهن بأدوات بطريركية متماهية مع مبادئ القوة والغلبة. هذه النظرة تسير جنبا إلى جنب مع الاستعمار، محاولة السيطرة على العالم من خلال الخطابات المهيمنة واللغة والكتابة. وهو ما يستدعي الاعتراف بأن أنظمة المعرفة السائدة والمحددة نشأت من خلال الاستعمار وإنتاج الغرب وثقافته. تريد نسوية ما بعد الاستعمار إماطة اللثام عن الآثار السلبية للهيمنة الاستعمارية على النساء تحديدا، ومناهضة العنف بجميع أشكاله، ومكافحة الصور النمطية الكارهة للنساء الملونات والسوداوات على وجه الخصوص في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وهنا لابد من القول أنه لا تقتصر معاناة النساء اللا غربيات أو اللا بيضاوات بالتأكيد على نتائج الهيمنة الاستعمارية فقط، بل تتضاعف معاناتهن في مجتمعاتهن الذكورية ذات اللون الميسوجيني الكاره للنساء أساسا.
نعم صحيح أستاذة، أوافقك الرأي بالتأكيد. من وجهة نظرك، كيف تختلف نسوية ما بعد الاستعمار عن غيرها من التيارات النسوية؟ وكيف تمثل المرأة غير الغربية من طرف النسوية الغربية البيضاء على اختلاف توجهاتها وتياراتها؟
تنتقد نسوية ما بعد الاستعمار بحزم هيمنة النسوية البيضاء، وتعارض المركزية الأوروبية أو الأمريكية الأمريكية الإمبريالية ووجهات النظر السياسية والعلمية البيضاء التي تتجاهل السمات الذاتية المختلفة والمتغيرات المعقدة للمجتمعات، وتعمل من خلال النقد المعرفي والنقد الاجتماعي لإعادة بناء أنظمة جديدة لا أبوية ولا تعتمد على علاقات القوة والسيطرة والإقصاء والتهميش، وتتقاطع بالطبع مع بقية التيارات النسوية في العالم اللاغربي في معالجة القضايا النسوية انطلاقا من الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي إلى آخره ضمن الأنساق الموجودة فيها. هنا أود الاستشهاد بالكاتبة النسوية أودري لورد، حيث تقول: لأن أدوات السيد لن تفكك أو تجرد منزل السيد أبدا، فقد يسمحون لنا بضربه مؤقتا في لعبته الخاصة، لكنهم لن يمكنوننا أبدا من إحداث تغيير حقيقي. وهذه الحقيقة تهدد فقط أولئك النساء اللائي ما زلنا يعرفن أن منزل السيد هو مصدر دعمهن الوحيد. أما بالنسبة للتمثيل النمطي الغربي، غالباً ما اختزلت فيه النساء الشرقيات إلى رموز جنسية معنفة، وهو ما أنتجته المنظومات الاستشراقية ومجازات الخيال الأوروبي. يستند هذا التمثيل إلى مقولتين متلازمتين، الأولى تصور المجتمع الشرقي بأنه شهواني شبق وفاسق يستخدم المرأة لإشباع رغباته، والثانية تؤكد ذكوريته وتسلطه وعنفه وهيمنته على المرأة. بالتالي النساء الشرقيات هن أدوات لإشباع الرجل الشرقي الشهواني العنيف، تتم تنشئتهن ليتعلمن ويتقن ممارسة الإغواء لإعطاء الرجل المتعة في المخادع، المخادع التي لا يتوجب عليهن مغادرتها تجنباً لعنفه. هذا ما تعكسه الصور واللوحات الفنية الإيروتيكية لنساء شرقيات عاريات ممتلئات إغواء ورغبة يتمايلن بغنج ودلال، متماهيات مع حالة الاستعباد أمام السيد في قصر الحريم. تسهم سردية المستشرق الكلاسيكي في خلق هاتين المقولتين عبر الهوية السلبية الشرقية المرهونة إلى الهوية الموجبة الغربية، واللتان تشكلانها في علاقة طردية مستمرة. كلما تعززت فيها الصور السلبية ضد الشرق أضاءت الصور الإيجابية لصالح الغرب أكثر، وهو ما يتضمن تفوق المرأة الغربية المتعلمة العاملة والعصرية الحرة على نظيرتها الشرقية الجاهلة الخانعة المستعبدة، والتي لا بد من تحريرها وفق معايير النساء الغربيات، وهو ما يتوجب على النساء العربيات والشرقيات التنظير والتصدي له، إلى جانب مناهضتهن لبقية أشكال التمييز والعنف التي تتعرض لها النساء في المجتمع الشرقي الأبوي التراتبي والهرمي.
أشكرك أستاذة على إجابتك الغنية والشاملة. توقف قليلاً على مشكلة التمثيل السلبي للمرأة غير الغربية، فالمشكلة لا تكمن في هذا التمثيل السلبي فحسب، بل أيضاً في رد الفعل عليه الذي يخضع للشروط نفسها. فالمرأة العربية التي تسعى إلى التصدي لهذا النوع من التمثيل السلبي وإلى الدفاع عن مكونات ثقافتها العربية كالحجاب مثلاً، تبقى في حالة من التبعية للخطاب الغربي، لأن تركيزها يبقى على الصورة السلبية للمرأة لا على الخطاب السلبي ومنطقه الضمني. فتحاول المرأة العربية هنا إنتاج صور بديلة، فتقول المرأة العربية ليست كذا والحجاب ليس كذا، إلى أن هذه الصور تبقى سلبية بمصطلحاتها وتأثيرها، ما يؤدي إلى فشل الخطاب المضاد، وهو ما جعل المنظرة النسوية الهندية غاياتري سبيفاك تطرح سؤال: هل يستطيع التابع أن يتحدث؟ فكل ما تقوله المرأة العربية هنا وما تستخدمه من صور ومصطلحات يبقى تابعاً خاضعاً إلى المنطق الغربي الأبيض، ويبقى الخطاب المضاد غير قادر على إيصال الحقائق المرجوة منه. وهنا أسألك أستاذة، ما أهمية توجيه الانتباه إلى الخطاب المستخدم في نسوية ما بعد الاستعمار؟ ما أهمية الكشف عن تاريخ تطور الأنظمة القمعية الخطابية؟ أي ما أهمية إدراك أن الصور البديلة التي ننتجها كنساء عربيات غير كافية وحدها للتصدي للخطاب الغربي؟
تماماً عزيزتي، هناك ضرورة ملحة في هذا السياق لإعادة البحث عميقاً في طروحات السردية الاستشراقية القائمة على ثنائيات ثابتة مثل شرق غرب، مركز هامش، سيد تابع إلى آخره. هذه الثنائيات التي خلقها الطرف الأقوى المستعمر المهيمن ويستسلم لها، بل يتمثلها الطرف الأضعف المستعمر المهيمن عليه الخاضع لفكرة تفوق الآخر ودنيته هو. إن فهم الأبعاد المعرفية والخطابية للتدخلات الغربية في ثقافات الآخرين يسهم في تحليل الطروحات الفكرية والفلسفية المؤسسة لهذه السردية الاستشراقية المنحازة للغرب ونقدها وتفكيكها، إضافة لأهمية البحث في العوامل الأخرى المعززة لتنميط يكرس فكرة عجز الشرقيين عن وعي وتمثيل أنفسهم، لأن وعيهم كتابعين خاضع لتأثيرات النخبة الاستعمارية ويتمثلها. هو وعي لا يؤمن بقدرته على قراءة ذاته بعيداً عن دلالة الآخر، كما تفضلت في مثالك حول التركيز على الصورة السلبية للمرأة لا على الخطاب السلبي ومنطقه الضمني، فتصبح الصور البديلة للمرأة مثل المرأة العربية ليست كذا، والحجاب ليس كذا، والإسلام الحقيقي ليس كذا، كلها صور مشوهة لمنظومة تابعة لا تعي ذاتها بشكل مستقل. بالتالي هو وعي زائف مشوه ضمن منظومة تنطلق من الغلبة والسيطرة. تندرج نظرية ما بعد الاستعمار ضمن مجال النقد الخطابي أو الخطاب النقدي، وهو ما يتوجب علينا العمل عليه في الأدبيات النسوية بشكل أكثر عمقاً لتطوير سياسات معرفية فكرية جديدة تعيد النظر في العلاقات وتوازنات القوى بين ما يسمى العالم الأول الاستعماري والعالم الثاني أو الثالث المستعمر، وهذه المرة من خلال أصوات فكرية ثائرة على السردية الاستشراقية وناقدة لها لا مواربة أو محابية لها لاعتبارات تخص الدعم والتمويل، وهذا حديث ذو شجون لسنا في صدده الآن. أود العودة إلى المفكرة الهندية والنسوية سبيفاك، والتي هي إلى جانب إدوارد سعيد والمفكر الهندي هومي بهباها ثالوث النظرية ما بعد الاستعمارية وفق تعبير المفكر الإنجليزي روبرت يونغ، حيث تنطلق سبيفاك من ضرورة نقد الهيمنة الغربية سعياً إلى جعل التابع يتكلم كما تفضلت، ومن أجل استعادة هذا التابع لصوته تؤكد على القيمة السياسية للقراءة التفكيكية، إذ تكشف الوجه المختال للمركزية الأوروبية الذي رسم صورة الآخر للسيطرة عليه. هذا يتطلب استراتيجيات تهدف لصد الادعاءات المهيمنة السائدة رغم صعوبة ذلك تحديداً أو حالياً لعدم توفر الأجواء الفكرية والثقافية التي تمكن التابع من تمثيل ذاته، فهو إن تكلم سيحرف كلامه لأن الآخر المهيمن لا يريد أساساً دخول هذا الحوار، وكلام التابع لن يفهم ضمن منظومة الفكرية التي تم وضعها من قبل الأقوى. لنقل إنتاج النساء العالم الثالث في الثقافة الغربية يتشكل ضمن نمطية موحدة متجانسة ينظر لها بشكل كلي ككتلة صماء بغض النظر عن السياقات التاريخية أو الثقافية أو السياسية التي شكلت تمايزاتها. والحركة النسوية الغربية تدعي التحدث بأسم جميع نساء العالم وضمن السردية الاستشراقية المهيمنة على الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي، تحاول النساء من العالم الثالث واللواتي يعانين من استلابات متعددة الدفاع عن أنفسهن في وجه الصور النمطية التي تسلبهن حقوق. هنا قد يقعنا بدون قصد في إعادة إنتاج صور بديلة خاطئة، ولمواجهة ذلك تقترح سبيفاك، وأنا أتفق معها في ذلك، العمل ضد هذه الصور عبر الكشف التناقض فيها وإنتاج سردية وصور جديدة متسقة مع وعي الذات ضمن النسق الذي نشأت فيه بكل محمولاتها التاريخية والثقافية والسياسية. هو إذن كفاح على مستويين تناضل فيه النسويات غير الغربيات أو اللابيضاوات في وجه النسوية البيضاء، وفي الوقت نفسه ضد البتركية المتجذرة في سياقاتهن المحلية والتي عززها التنميط الاستشراقي.